الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد في شرح فتح المجيد عند قول المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. وما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والحديث في فضل التوحيد: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. التوحيد سبب من أسباب دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله عليه: عباد بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قول: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، فلا بد من العلم ومن العمل. لا يكفي أن العبد يعرف معنى لا إله إلا الله عز وجل ثم لا يعمل بمقتضاها، هذا لا يكفي. فالعلم شرط من شروطها، والانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله. فالعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا من الانقياد لها، والانقياد يكون في القلب وفي الجوارح، فهذا شرط من شروطها. فإذا علم العبد معنى لا إله إلا الله وإذا به يدعو غير الله، هذا من قال لها، وإذا به يذبح لغير الله وينذر لغير الله، عنده ما عنده انقياد لكلمة التوحيد، فالانقياد لها شرط من شروطها كما هو مقرر عند أهل العلم. فقال: أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، انقياد في القلب وفي الجوارح. فلا بد في الشهادة من العلم واليقين بمدلولها، وهذا شرطان من شروط الشهادة: العلم واليقين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم، ولا يقبل أي علم، بل لا بد من اليقين. المنافي للشك وللريب، فلا بد من أن يستيقن العبد معنى لا إله إلا الله عز وجل، وأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، من غير تردد، من غير ريب ولا شك. فإذا لم يحصل له اليقين، بل حصل في قلبه شيء من الشك والريب، فلا يعتبر من الموحدين، فإنه لا يقبل في هذا الباب إلا اليقين. ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وهكذا، أركان الإيمان وغير ذلك مما يجب فيه اليقين، فلا يكفي الشك والتردد كشأن المنافقين الذين في ريبهم يترددون. قال كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب قال فلا بد بالشهادة من العلم واليقين من دونها، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم علما يقينيا. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد قوله وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة بالحق لا بد فيها، لا بد لها من العلم. قال: أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. نعم، هذا غير نافع بالإجماع. إذا نطق العبد بها وهو لا يعرف معناها، ينطق بلا إله إلا الله ولا يدش معنى لا إله إلا الله، إما أن يكون جاهلا جهلا بسيطا فلا يعرف معناها، أو يدعي معرفة المعنى على خلاف الواقع وهو الجهل المركب، كأن يقول معناها: لا خالق إلا الله، لا مدبر للكون إلا الله. فهذا جاهل الجهل المركب، لأنه ما أدرك المعنى الحقيقي وتكلم بجهل وأثبت معنى عن طريق الجهل، فهو جاهل بالحق وجاهل بجهله. وهكذا إذا لم يعمل بمقتضاها وهو الانقياد لها ظاهرا وباطنا فإن هذا لا ينفع. وش الذي ينفع أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويمدح لغير الله، كحال كثير ممن وقع في الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام، ربما يكثر من التلفظ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا به يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويمدح لغير الله، فإن هذا لا ينفعه، وهو مشرك كافر ولا ينفع التلفظ بها بإجماع العلماء. قال: فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. قال: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائل بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وهذا مذهب المذاهب الفاسدة من مذاهب المرجئة، أن مجرد التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان مذهب الكرامية ومذهب المذاهب الفاسدة. الكرامية يرون أن مجرد التلفظ بالشهادتين يصير العبد مؤمنا، وإن وقع بعد ذلك فيما وقع فيه من الكفر والشرك فهو مؤمن، لكن قد يكون مؤمن مخلد في نار جهنم على حسب كلام الخرامية فيما يقولونه في المنافقين، حكموا عليه بالإيمان ثم خلدوه في نار جهنم. وهذا من التناقض. قالوا: أحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تصويغ النفاق والحكم المنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. وهذه كما عرفنا مثل القرآنية يحكمون بإيمان المنافقين. هؤلاء قوم في آخر الزمان ما بلغهم شيء من أحكام الشريعة غير الترقب بهذه الكلمة، فتمسكوا بما بلغهم، وما لم يبلغهم لم يؤاخذوا به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما ما أتاهم ما بلغتهم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم تبلغ أحكام الشريعة في آخر الزمان ما بلغ وجوب الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة، والذي أدركه من شريعة الإسلام هو التلفظ بكلمة التوحيد أو بلفظ الجلالة، هؤلاء فعلوا تلفظوا بما بلغهم ووصل إليهم، وما لم يصل إليهم فهم معذورون. نعم معذورون، والله سبحانه وتعالى كما عرفنا لا يعذب إلا بعد بلوغ العلم، ما لم يكن جهل الإنسان كما عرفنا ناتج عن إعراض فليس له بعذر، إذا كان عدم معرفة الشخص بالحكم الشرعي بسبب أنه معرض عن دينه، لا يبحث عن دينه ولا يسأل عن دينه، فهذا جهل لا يعذر فيه. قال رحمه الله عليه: وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق، كل هذه من شروط الشهادة، العلم واليقين والإخلاص والصدق. إخلاص المنافي للشرك والرياء، والصدق المنافي للكذب، وإلا فإن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله لكن لم يكونوا صادقين، ويشهدون أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكونوا صادقين، وإنما أظهروا ما كذبوا به في قلوبهم، فأظهروا الشهادة وأبطلوا الكفر بها. ومن هو الصادق؟ الذي صادق ظاهره باطنه ويطابق باطنه ظاهره، هذا هو الصادق الذي يتكلم بقول مطابق لما في قلبه، فإذا ما وافق القلب اللسان فهذا هو الصدق، يتكلم الإنسان بشهادة لا إله إلا الله باكرا وباطنا يعتقد ما فيها، عنده القبول والانقياد والإخلاص، فمجرد تلفظ بها في الظاهر من غير اعتقاد لها في الباطن هذا شأن المنافقين، فالصدق شرط من شروطها، العلم واليقين والإخلاص والصدق. مش الباقي من الشروط؟ المحبة، المناكف للبغض، الذي يبغض هذه الكلمة كلمة التوحيد فإنه كافر، إذا أبغض ما دون كلمة التوحيد، إذا أبغض فريضا من فرائض الله عز وجل وهو يعلم من فرائض الله يعتبر كافرا، فكيف إذا أبغض أصل الدين وهو التوحيد؟ ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم، فالذي يكره شيئا مما نزله الله عز وجل ويبغضه فإن الله عز وجل يحبط عمله، وهذا يدل على كفره، فكيف إذا أبغض التوحيد الذي هو أصل الدين؟ وش بقى أيضا؟ ها؟ القبول، مر معنا ولا ما مر معنا؟ ها؟ ما مر معنا؟ طيب، وهكذا القبول المنافي للرد كشأن المشركين في قريش، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قبلوا هذه الكلمة ولا ردوها؟ ردوها، علموا معناها وما قبلوها، ما قبلوا هذه الكلمة، وإنما كما قال الله عز وجل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فعلموا معناها وما قبلوها وردوها. فالرد أو في القبول شرط من شروطها، والقبول منافر للرد، بقى شيء من شروط. ها كيف نقيم ربعنا؟ ها الكفر، الكفر بالطاغوت، نعم، منهم من زاد ذلك ومنهم من لم يزد، والله ان الكفر الطاغوت داخل في الاركان، فركن الشهاده ما هما؟ النجم والاثبات، النجم والاثبات هما ركن الشهاده، والنجم والاثبات شو المراد به؟ عباده الله والكفر بالطاغوت، هذا هو مراد النجم والاثبات، عباده الله عز وجل، إثبات العبادة لله عز وجل، والكفر بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت داخل في الأركان أو مستمد من ركني الشهادة وهما النفي والإثبات. لا بد من ذلك، من هذه الأمور حتى تصح الشهادة، وبهذا يتبين أن شهادة لا إله إلا الله عز وجل ما هي مجرد نطق كما يظن كثير من الجهال. فإذا ما قيل أن الشيء الفلاني كفر وهذا كفر وهذا كفر وهذا ردة، فيقولون كيف يكفر وهو يقول لا إله إلا الله؟ هذا من الجهل، فقد قالها المنافقون وما قبلت منهم، مجرد أن يقول إنسان لا إله إلا الله، لابد من توفرها، من توفر شروطها، أما مجرد التلفظ بها فما ينفع، لا ينفع العبد أن يتلفظ بكلمة التوحيد ولم يأتي بشروطها، فلا بد من الإتيان بشروطها. كالشعن في كثير من الفرائض التي فرضها الله عز وجل، لا بد من توفر الشروط. إذا أراد العبد أن يصلي صلاة ولم يأتي بالشروط، بشروط الصلاة، تصح منه الصلاة؟ لا تصح منه الصلاة. وإذا قال كيف تأمرونه بالإعادة وقد صلى؟ قال إنه ما جاء بشروط الصلاة، فلا بد من الإتيان بشروط الصلاة، يصلي من غير وضوء وهو محدث الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يصلي وهو متلطخ بالنجاسات، يصلي وهو كاشف العورة، يصلي إلى غير القبلة، ما يأتي بشروط الصلاة، فلا يقال كيف تأمرونه بإعادة الصلاة وقد صلى، هو صلى صلاة فاسدة ما جاء بشروطها. هكذا الذي يتلفظ بكلمة التوحيد ولا يأتي بشروط الكلمة فتلفظ غير صحيح، ما ينفعه، كالذي يصلي صلاة غير شروط وليأتي شروط. فلا بد في الشيء الذي فيه شروط لا بد من الاتيان بها، لا بد من الاتيان بالأركان والشروط. فكما أن الصلاة لها نواقض، كذلك التوحيد لها نواقض للتوحيد ونواقض للإسلام، وإن كان بعض جهال الناس من أهل الأهواء إذا قيل له نواقض الإسلام قالوا إيش الإسلام؟ وضوء فيه نواقض، وهذا من جهله، فإن الإسلام له ما ينقضه ككثير من العبادات، الصلاة هناك ما ينقضها، الصيام ما ينقضه، الحج له نواقض، الوضوء له نواقض، وكل أركان الإسلام هناك ما ينقضها، وهذا شيء مقرر بأدلته ومدون في كتب أهل العلم، لكن كما يقال الجاهل عدو لما لا يعلمه، شيء لا يعلمه يعاديه ويستظلمه ويستهزئ به، وإنما أتي من جهله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. في شأن كثير من الناس يكذب الشيء الذي ما أحاط به علما، وكأنه قد أحاط بكل شيء علما، فإذا جاء شيء غريب نفض، انتفض من ذلك الشيء واستنكره، ومن قاد له مهما تليت له الآيات أو تليت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علمه لم يصل إليه، وهو ما بحث عن العلم ولا درس العلم ولا تفقه في دين الله عز وجل. وهذه حال كريم الناس، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والمرء كما قلنا عدو ما يجهل. ولهذا يدور في أسنان كثير من الناس: جئتم بدين جديد، جئتم بدين جديد بسبب جهله، ما عرف الدين الذي جاء به محمد، جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فيظن أن هذا شيء جديد أي محدث في هذه الأزمان بسبب جهله وبعده عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين به جميعهم، ما يبين به اليهود والنصارى وسائر الكافرين. ومعنى لا إله إلا الله إلا معبود حق إلا الله وحده، وهو في مواضع القرآن، ويأتي قول البقاء صريحا، قوله وحده تأكيد للإثبات في كلمة توحيد إلا الله، فوحده توكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي في الجملة الأولى من كلمة التوحيد لا إله. قاله الحافظ: كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجاب ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وأولئك فهموا معنى التوحيد، عاد فهموا معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ولهذا قال: جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك أن الله الحق، هي أن عبادة الله عز وجل هي العبادة الحقة، وعباد ما سوى الله عز وجل باطلة. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة وعبادة إلا وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل على ما سبق، غاية الحب مع غاية الذل، ولا بد فيها من الحب ومن الخوف ومن الرجاء، لا بد من الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. ولا تستقيم، لا يستقيم سير العبد إلى ربه سبحانه وتعالى إلا من هذه الثلاثة الأشياء: الحب والخوف والرجاء. من عبد الله عز وجل بالمحبة وحدها وش يكون؟ زنديق. ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي. والعابد لله عز وجل الموحد المنيب من جمع بين ثلاث أشياء. فإن الحب المجرد يدعو إلى التوسع كما قال من يقول ممن يتوسع في باب المحبة المحب يفعل ما يشاء المحب يفعل ما يشاء فيدعى قوم محبة الله عز وجل وأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى ثم قالوا المحب يفعل ما يشاء يفعل المحب ما يشاء مثل ما حصل من اليهود والنصارى مش قالوا أبناء الله وأحباؤه أي نفعل ما نشاء نحن أبناء الله وأحباؤه. وهكذا كثير من المنحرفين الذين توسعوا في هذا الباب وقعوا في أنواع من الضلال والانحراف وكثير من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات ويزعمون أنهم في بحر الحب أنهم يسبحون في بحر الحب وأن المحب يفعل ما يشاء وكيف يعدد الشخص من يحبه. فمجرد المحبة كما عرفنا تدعو إلى الزندقة والعياذ بالله والخروج عن الدين كما قال أئمة السلف من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق ومن عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجئ والمنيب الموحد يجمع بين هذه الأشياء. فالمحبة كما قال بعض العلماء كرأس الطائر والخوف والرجاء كجناحين ولا يستقيم الطيران إلا بهذه الثلاثة الأشياء. فالمحبة هي التي تقود العبد إلى العمل الصالح فإن من أحب شيئا أقبل وسعى إليه فهي أصل الأصل في الإقبال في العمل الصالح. والخوف والرجاء حتى يبقى العبد معتدل فإن الخوف إذا زاد وش يدعو؟ يدعو إلى القنوط من رحمة الله عز وجل. والرجاء إذا ما زاد يضر إذا كان الإنسان عنده رجاء من غير خوف فإن هذا يضره ربما يقع في كثير من الفسق والعصيان لأنه ما عنده خوف من الله عز وجل ما عنده إلا رجاء وما عنده خوف يزجره عن الذنوب والمعاصي فيحتاج إلى هذه الثلاثة الأشياء في سيره إلى الله عز وجل. قال فالعباد بجميع أنواعه إنما تصدر عن تألف القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا وهذا كله يستحق إلى الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله فلا يفع مع ذلك قول ولا عمل. قال ذكر من العلماء في معنى الإله وقد تقدم كلام ابن عباس وذلك شرح لفظ الجلالة سبق كلام حسن في ذلك الموضع. قال وقال الوزير أبو المظفر في الإصحاح قول الشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال اسم الله مرتفع بعد إلا بحيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والإيمان بالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت كمن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع يريد ابن القيم بدائع الفوائد ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي قال يعني ابن القيم بل هو مخرج من المنفي وحكمه من المنفي وحكمه فلا يكون داخلا في المنفي إلا لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله ما تلوم بوصف الاختصاص دلالته على إثبات إلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله الله إله ولا يشترط أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. ابن القيم رحمه الله عليه يرد على من يرى أن المستثنى إنما يخرج من الاسم دون الحكم، أن المستثنى يخرج من الاسم دون الحكم، يرد على هؤلاء وقول كسائي، وهذا خلفنا عليه جمهور العلماء. والذي عليه جمهور العلماء أن المستثنى يخرج منهما، يخرج من الاسم ويخرج من الحكم، يخرج منهما. جاء القوم إلا زيدا، هنا زيد خرج من اسم القوم، كلما خرج من اسم القوم، النزاع ما هو في هذا الأمر، لكن هل خرج من حكم القوم؟ وش الحكم في القوم؟ ها؟ المجيء، جاء القوم، هو خارج ولا هو خارج؟ ها؟ خارج أيضا من حكم، نعم خارج من الحكم، خارج من الاسم وخارج من الحكم. والمعنى أنه لم يحصل له المجيء فخرج من حكم القوم، لم يحصل له المجيء، القوم الحكم لهم المجيء، هو مستثنى من هذا الحكم فلم يثبت له المجيء، وهو أيضا مستثنى من القوم، من اسم القوم في هذا الموضع وفي هذا التركيب، فهو خارج من جملة القوم المخبر عنهم بذلك الحكم، فيخرج عن هؤلاء القوم المخبر عنهم بالمجيء، وخارج أيضا عن هذا الحكم، فيكون الاستثناء يشمل الاسم يشمل الحكم، فهو خارج من القوم وخارج أيضا من الحكم، لم يجئ هنا حصل خروج من الحكم، وخرج أيضا من كلمة القوم في هذا التركيب، فهو خارج من الاسم وخارج من الحكم. هذا الذي عليه جمهور علماء اللغة. الفشائي يرى أن الخروج من الاسم فقط دون الحكم، يعني جاء القوم إلا زيدا، عند الكسائي أن زيد خارج عن مسمى القوم بهذا الاستثناء، أما الحكم فهو مسكوت عنه، الحكم مسكوت عنه، قد يكون جاء قد يكون لم يجد، وهذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، فإن مؤدى هذا القول أنه يصح أن يقول القائل جاء القوم إلا زيدا فقد جاء، هذا مؤدى هذا القول، إذا كان الاستثناء لا يخرج عن الحكم فقد يكون الحكم مثبت له وقد يكون منفي عنه، لاستقام قول القائل جاء القوم إلا زيدا فإنه جاء، وهذا فيه ما فيه من الفساد. وإذا قال القائل جاء القوم إلا زيدا وطلع الواقع أن زيد قد جاء، على مذهب الجمهور ايش يعتبر، هذا كاذب ولا ما هو كاذب؟ كاذب، لكن لازم كلام الكسائي يكون كاذب ولا ما هو كاذب؟ ليس بكاذب، هذا لازم كلام الكسائي، لأن الاستثناء ما له علاقة بالحكم وإنما في الاسم فقط، أما الحكم فقد يكون مثبت وقد يكون منفي، وهذا فيه ما فيه من الفساد. ولازم هذا أن الإنسان لا يدخل في التوحيد بكلمة التوحيد، على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني إلا كلمة لفظ الجلالة مستثنى من الآلهة من حيث الاسم ومن حيث الحكم، يعني وش الحكم الوارد في الآلهة المنفية؟ أنها لا تستحق العبادة، وش والحكم المثبت في حق الله عز وجل عند الله؟ أنه يستحق العبادة، أنه يستحق العبادة. لو قلنا على أن المستثنى لا يخرج من الحكم، يصير أن قول القائل لا إله إلا الله ليس في إثبات العبادة لله عز وجل ولا نفي العبادة عن الله، يعني ما في تعرض للحكم، لأن الحكم الوارد في قوله لا إله نفي ألوهية غير الله عز وجل. فقول إلا الله، إذا قلنا أن الاستثناء لا علاقة له بالحكم، فنقول الآية ليس فيه حكم، ليس فيه بيان أن الله عز وجل هل هو مستحق للعبادة أو لم يستحق العبادة. مثل قول قائل جاء القوم إلا زيد، يقول هذا الاستثناء لا يدل على أن زيد جاء أو لم يجد، ما في تعرض للحكم. فتصير معنى كلمة لا إله إلا الله أن العبد ينفي ألوهية غير الله عز وجل وهذا الحكم فيها، وأما في حق الله عز وجل فالحكم مسكوت عنه، ليس في إثبات الألوهية لله ولا نفي الألوهية عن الله عز وجل. وهذا هو المعنى الفاسد، هذا هو المعنى الفاسد. فإن العبد لا يدخل في الإسلام حتى يقر أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فلهذا كان هذا القول من الأقوال الفاسدة. والصحيح عليه جمهور علماء اللغة أن الاستثناء يكون يخرج المستثنى من الاسم ومن الحكم، يخرج من الاسم ومن الحكم. فقول لا إله إلا الله، فالله عز وجل خارج عن تلك الآلهة وعن حكمها، فخارج عن تلك الآلهة التي نفيت ألوهيتها، وخارج سبحانه وتعالى عن حكمها. وش حكمها؟ أن هذا يستحق العبادة، فهو خارج عن ذلك، فهو يستحق العبادة. له حكم آخر وهو أنه يستحق العبادة. قال رحمة الله عليه، نعم طالب إلى الوقت على كل، هذا ملخص كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حول هذه المسألة، ونكتفي بها، والحمد لله رب العالمين.